أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وكيف كان فهذا الاختلاف لم يولده اختلاف نظري في مفهوم الكلمات أو الآيات، فإنما هو كلام عربي مبين لا يتوقف في فهمه عربي ولا غيره ممن هو عارف باللغة وأساليب الكلام العربي. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه بعد أن ناقش منهج المتكلمين والعرفاء، أو بتعبيره منهج المتصوفة والطبيعيين والفلاسفة وخصوصا المشائين منهم، في كيفية فهم مراد الله سبحانه وتعالى، بدأ ببيان قاعدة من القواعد التي يبني تفسيره عليها. هذه القاعدة من القواعد الأساسية في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى، ومؤدى هذه القاعدة هي أنه عندما تأتي ألفاظ من قبيل اللوح، القلم، العرش، الكرسي، الحياة، القدرة، العلم، الوجود ونحو ذلك من الألفاظ التي يأتي ذكرها، السماء يأتي ذكرها في القرآن الكريم، هذه الألفاظ كما تعلمون لها مصاديق مادية معهودة ومتعارفة فيما بيننا، فإن اللوح معناه واضح، القلم معناه واضح، العرش معناه مرادي معناه يعني معناه اللغوي في اللغة العربية، العرش معناه واضح، القدر معناه واضح، القضاء معناه واضح، السماء، الأرض، العلم، القدرة، من حيث المفاهيم، من حيث المفهوم اللغوي لهذه الكلمات يوجد إشكال أو لا يوجد إشكال؟ لا يوجد إشكال. أنت تستطيع أن ترجع إلى أي كتاب من كتب اللغة لتفهم معاني هذه الألفاظ والمراد من هذه الألفاظ، ولكن جميعا هذه الكتب اللغوية عندما تتعرض لمعاني هذه الألفاظ تبين المعنى من خلال ذكر المصاديق المادية لهذه المفاهيم. عندما نأتي مثلا إلى القلم، الآن أنا أريد أن أفهم ما هو المراد من القلم، أأتي إلى كتاب اللغة يضرب لي مثال حتى يوضح لي معنى القلم، يضرب مثال بأي مصداق؟ المصداق المادي المتمعهود المتعارف فيما بين. عندما نأتي إلى الكرسي نريد أن نفهم الكرسي، المثال الذي يقربنا من معنى ومن مصداق الكرسي أي مصداق؟ هو المصداق المادي المتعارف المعهود فيما بيننا. وهكذا في باقي المفاهيم عندما نريد التعرف على معانيها، على المراد من هذه الألفاظ ومفاهيم ومعاني هذه الألفاظ، إنما نستطيع الوقوف على مفاهيم ومعاني هذه الألفاظ من خلال مصاديقها المادية المعهودة والمتعارفة فيما بيننا. فهنا يأتي هذا السؤال المشكل في فهم القرآن الكريم، وهو أن القرآن عندما استعمل القلم واللوح والقدر والعرش والكرسي والسماء والأرض والحياة والقدرة وعشرات هذه الألفاظ، هل كان مراده من هذه الألفاظ مصاديقها المادية بنحو لو أراد مصاديقها غير المادية يكون استعمالا بعد حقيقيا أم استعمالا مجازيا؟ يكون استعمالا مجازيا، وحيث أن كل لفظ لا بد أن يحمل على ماذا؟ على معناه الحقيقي. إذن المعنى المجازي أو التأويل أو خلاف الظاهر يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى دليل، ومع عدم وجود الدليل فلا بد أن يحمل على الظاهر. إذن استوى ربك على العرش، هذا العرش يا عرش ملن مادي لو مو مادي؟ مادي بحسب الظاهر هو العرش المادي. وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا يا كرسي مولانا بحسب الظاهر اللغوي، ها هو الكرسي المادي. عندما قال علم بالقلم، هذا يا قلم مولانا، ها هو القلم المادي. عندما قال اللوح المحفوظ، لوح المحو والإثبات ونحو ذلك، بحسب الظاهر مراد من هذه الألفاظ يا مصادق، مصادقها المادية. فإذا جنابك جئت وقلت بأنه لا مراد هنا مصداقه الكذائي، بعد هذا خلاف الظاهر لو مو خلاف الظاهر، فيحتاج إلى دليل، يحتاج إلى قرينة، يحتاج ارتكاب خلاف الظاهر، يحتاج التجوز، يحتاج التأويل، ويحتاج إلى ما شاء الله. فيقف عندك في الطرف الآخر يقول أنتم قلتم لنا حجية الظواهر، حجية الظواهر، والظواهر تقول مصادقها المادية. من هنا لا بد أن نعرف في المقدمة بأن القرآن الكريم عندما يستعمل هذه الألفاظ يريد منها مصادقها المادية، أو يريد منها مصادقها غير المادية، أو شيء آخر لا هذا ولا ذا، ما هو الورد؟ والتعابير مو قليلة مولانا، التفتوا جيدا. سيد العلامة يذكر: فإذا سمعنا ألفاظ الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والرضا والغضب والخالق والأمر، وكذا إذا سمعنا ألفاظ السماء والأرض واللوح والقلم والعرش والكرسي والملك وأجنحته والشيطان وقبيله وخيله ورجله، وإذا سمعنا أن الله خلق العالم فعل كذا، علم كذا، يريد كذا، يشاء كذا، إلى آخر هذه، أصلا القرآن مملوء بهذا، ماذا نفعل مع هذه الألفاظ وهذه المصطلحات وهذه الجمل؟ هل المراد منها معانيها التي هي المصادق، التي مصادقها المادية، أم شيء آخر؟ في هذا المجال توجد اتجاهات ثلاثة. الاتجاه الأول وهو الاتجاه الكلامي، الاتجاه الكلامي يعتقد أن هذه الأمور جميعا أمور مادية، ولكنها أمور مادية لطيفة لا أمور مادية كثيفة، لأن هؤلاء يقسمون الأمر المادي إلى قسمين: مادي كثيف يمكن أن يرى بالحواس بالرؤية البصرية، ومادي لطيف مادي ولكنه لا يمكن أن يرى بالحواس بالبصر كالجن. الجن موجودات مادية تعيش معنا مكلفة، تذهب وتأتي ولكن يمكن رؤيتها أو لا يمكن نراها أو لا نراها، لا نرى. هؤلاء يقولون الملائكة، الشيطان، الكرسي، العرش، القلم، كلها ماذا؟ مراد مصادق مادية، ولكن مصادق مادية غير مرئية بالأبصار العادية، بل بعضهم حتى صعد إلى ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى أيضا ماذا؟ يمكن أن يرى. هذا هو الاتجاه الكلامي في فهم القرآن. الاتجاه الطبيعي الذي يقوم على أساس العلوم الطبيعية يقول أساسا هذه كلها لابد أن تؤول بما ينسجم مع مبنى العلوم طبيعية، وهذا تقدم بحثه في مسألة. هذا الاتجاه الثاني في فهم القرآن. الاتجاه الثالث وهو الاتجاه والمنهج الذي يتبعه العلامة رحمة الله تعالى عليه في تفسير الميزان لفهم هذه الألفاظ وفهم مصادقها والمراد منها. هذا المنهج الذي يذكره هنا أول من ذكره لعله بحسب علمنا هو صدر المتألهين الشيرازي رحمة الله تعالى عليه، وتبعه على ذلك الفيض الكاشاني في مقدمة تفسير الصافي، وانتخبه السيد العلام رحمة الله تعالى عليه هنا في مقدمة تفسير. فستعالوا معنا إلى كلام الفيض الكاشاني في تفسير الصافي. الفيض الكاشاني في تفسيره في المقدمة التي مقدمات جيدة فيها في المقدمة الرابعة في نبذ مما جاء في معاني وجوه الآيات وتحقيق القول في المتشابه وتأويله، المقدمة الرابعة بحسب هذه الطبعة الموجودة عندي صفحة 29. هناك يقول: وتحقيق القول في المتشابه، التفتوا جيدا، يقتضي الإتيان بكلام مبسوط من جنس اللباب وفتح باب من العلم ينفتح منه لأهله ألف باب. فنقول وبالله التوفيق إن لكل معنى من المعاني حقيقة وروحا وله صورة وقالب. هذا المعنى الذي نقوله، وهو ما أدري الإخوة يتذكرون بعد البداية قرأوها الإخوة، وهو أنه عندما نقول لفظ مرادنا كلمة ميم أليف همزة ماء، هذا لفظ. هذا اللفظ يحكي عن معنى أو لا يحكي عن معنى؟ ذاك المعنى نسميه مفهوم. هذا الوجود الخارجي، هذا الشيء السيال في الواقع الخارجي نسميه ماذا؟ مصداق. أنا إنما فقط أريد أعين الألفاظ حتى من أستعملها الإخوة يعلمون كيف دا أستعملها. عندما نقول معاني مرادنا ماذا؟ مفاهيم، مو مرادنا الألفاظ. يقول المعاني أي المفاهيم لها حقيقة ولها ظاهر، وبعبارة أخرى لها باطن ولها ظاهر. الظاهر هو القالب الذي يتقول به، مراد من القالب هنا والصورة يعني المصداق الخارجي له، لأنه تلك الحقيقة، افترضوا القلم، قلم حقيقة من الحقائق، ماذا يفعل القلم؟ الآن أسألك ماذا يفعل القلم؟ يكتب، يعني شنو يكتب؟ يعني يخرج المكنون إلى مقام الظاهر. أنت عندك فرد شيء مكنون في ذهنك، إذا أردت أن توصله إلى الآخرين من أين كيف تخرجه للآخرين؟ من خلال الكتابة، النقش على لوح، على ورق، على شيء. الكلام ماذا يقوم؟ ما هي وظيفة الكلام؟ يخرج الشيء المكنون إلى مقام الظاهر، هذه وظيفة الكلام. الآن لو جئنا إلى الكلام، الكلام ماذا يفعل لنا؟ الكلام، الميزان ماذا يفعل؟ ميزان ماذا يفعل؟ يوزن الأشياء، ولكن يوزن الأشياء هو المعنى، ولكن أنت عندما تأتي إلى الخارج خب مصداق الوزن واحد لو متعدد. أنت مرة تريد أن توزن الأحجار، لابد أن تأتي بميزان ينسجم مع توزين الأحجار. مرة تريد أن توزن الأعمال، هم تجيب مولانا ميزان أبو كفتين وتوزن الأعمال؟ قول أعمال هسه جبناها خليناها بهالكفة، في المقابل شنو نخلي؟ هم توزين، عملية التوزين نفسها أو تختلف؟ تختلف أو لا تختلف عملية التوزين؟ لا، هو معرفة وزن الشيء. حتى وزن الشيء، وزن كل شيء توزينه بحسبه. فإذا كان الأمر ماديا فصورة التوزين والميزان لابد أن تكون ماذا؟ مادية. أما إذا كان ذلك المطلوب وزنه وتوزينه أمرا معنويا، فالميزان أيضا مادي، لابد الميزان يكون معنوي، لأنه كل شيء بحسبه. ولكن هو ميزان، ذاك الميزان المعنوي أو ليس بميزان؟ ماذا تقولون؟ هنا وقع الاختلاف بين الاتجاه الكلامي وبين الاتجاه الصحيح الحق، الاتجاه الفلسفي. الاتجاه الكلامي قال الوزن يصدق على هذا الميزان المادي، إذا صار بعد ميزان معنوي بعد ميزان أو ليس بميزان، وإذا صدق عليه ميزان فهو ميزان مجازي وليس ميزانا حقيقيا. إذن عندما ورد في الرواية أنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام ميزان الأعمال، هذه هنا عندما نطلق عليهم أنهم ميزان الأعمال، هذا الإطلاق حقيقي لو مجازي؟ على المبنى الأول مجازي، على المبنى الثاني حقيقي. فالحق معه. التفتوا للمطلب هنا. منشأ الخلاف هو هذا، وهو أن الألفاظ عندما وضعت لمعانيها هل أخذ بعين الاعتبار مصداقا معينا أو لم يؤخذ بعين الاعتبار مصداقا معينا، وإنما أخذت الغاية المترتبة على ذاك المصداق، أي منهم؟ هذا فتبحث، لابد أن نبحث. أنا عندما وضعت لفظ الميزان لهذا المفهوم والمعنى، هل كان في نظري ميزانا خاصا يعني المصداق الخاص، أو لم يكن نظري إلى مصداق خاص وإنما كان نظري إلى الغاية التي يحققها الميزان؟ أي منهما؟ إن كان نظرنا إلى المصداق الخاص، إذن بعد إذا أردنا أن نطلق هذا المفهوم وهذا اللفظ على ميزان آخر على مصداق آخر يكون استعمال مجاز. أما إن لم يكن نظرنا إلى المصداق الخاص وإنما كان نظرنا إلى الغاية والهدف الذي يحققه ذلك المصداق، سواء كان بهذا النحو أو كان بذاك النحو، فهذا ميزان حقيقة وذاك ميزان حقيقة، لأن الغاية هي الغاية، لأن الهدف هو الهدف. ما أدري واضح المطلب إلى هنا أو لا؟ ها؟ إذا كان الأمر كذلك، الآن إحنا ننقض على هؤلاء، نقول ما الدليل على المتكلمين؟ ها؟ ما الدليل على أنه الواضح عندما وضع الألفاظ للمعاني وللمفاهيم كان ناظرا إلى مصاديق معينة بخصوصها؟ بل عندنا دليل على العكس. كل ما يستطيع أن يقوله القائل بهذا الوجه وهو الوجه الكلامي الاتجاه الكلامي أنه هذه هي المصاديق المأنوسة لنا. والمصداق إذا صار مأنوسا هذا معناه أنه هذا المفهوم لابد أن لا يصدق على مصداق غير مأنوس. بل عندنا شهادة من الخارج تقول جنابك تعال إلى لفظ المصباح. في الزمان القديم كان يطلق لفظ المصباح على مصداق أو لا يطلق؟ ها؟ مصداقه ماذا كان؟ هو المركب من تلك الأجزاء المخصوصة التي فيها زيت ونفط إلى هاي الأجزاء المادية. خبها في زماننا يطلق المصباح على هذا النور الكهربائي أو لا يطلق؟ هذا الصدق حقيقي لو مجاز؟ ها؟ بناء على مبنى المتكلم لابد يكون الصدق ماذا؟ مجازي. لماذا؟ لأن المصداق تغير، لم يحفظ المصداق، بل أساسا أنت تجد بعض المصادق أساسا تغيرت بالكلية من المباين إلى المباين، مع ذلك يبقى المتكلم يقول أن صدق المفهوم على المصداق صدق ماذا؟ حقيقي. تبين أن خصوصية المصدوق من هذا المبنى، يتبين أن خصوصية المصداق مأخوذة في وضع اللفظ للمعنى أو غير مأخوذة؟ غير مأخوذة. نعم، فقط الذي يجعل الإنسان أن يقول مأخوذة هو أنسه بالأمور المادية، وإلا لو أنس الإنسان بالأمور ما وراء المادة يعني صار إنسانا سلوني قبل أن تفقدوني فإني والله بطرق السماء أعلم مني بطرق الأرض. مثل هذا الموجود بعد هم هذا عالم المادة مأنوس عنده لو عالم الغيب مأنوس عنده؟ ها، عالم الغيب. هذاك بعد عندما يسمع اللفظ يحمله على يا معاني. إذا تبين المشكلة ناشئة من فهمك مو ناشئة من وضع اللغة، يعني أنك مأنوس بالأمور المادية فتحملها ماذا؟ أو مبناك أنه لا توجد غير المادة فتحملها على مصادقها المادية، وإلا لو صار مبنى الإنسان أن المادة أن الوجود لا يساوي المادة وأن هناك وجودات ما وراء المادة، بعد لا معنى لحمل هذه المفاهيم وجعلها مختصة بمصادقها المادية. وهذا ما ينتجه لنا المنهج الثاني. المنهج الثاني يقول الغرض ماذا؟ وضع الألفاظ للمعاني إنما كان الملحوظ فيه الغاية المترتبة لا المصداق المادي بما هو مصداق المادي. فإذا كان الأمر كذلك فكل ما يحقق الغاية والهدف فيصدق عليه ذلك المفهوم حقيقة أو لا يصدق؟ ها؟ يصدق أو لا يصدق بعد؟
كل ما يحقق ذلك الهدف ويحقق ذلك المقصد والغاية فإن ذلك المفهوم يكون صادقا عليه صدقا حقيقيا. ما هي وظيفة الكلام؟ هاي الألفاظ التي نتكلمها، إخراج ما في الضمير إلى الخارج. هسه لو فرضنا بأنه فد وجود أيضا يخرج لنا ما في مكنون الغيب إلى مقام الظاهر، يكون كلاما أو لا يكون كلاما؟ ظاهر موجود خارجي، ولكنه هذه الألفاظ تحكي عما في الضمير، وهذا الموجود أيضا يحكي عما في عظمة الحق سبحانه وتعالى، فيكون كلام الحق أو لا يكون كلام الحق؟ بل قولوا يكون كلام الحق بالأولوية القطعية، لأن الألفاظ تدل على ما في مكنون الضمير بالدلالة الوضعية الاعتبارية، وهذا يدل على ما في علم الله وعظمة الله بالدلالة التكوينية، والدلالة التكوينية أقوى من الدلالة الوضعية، فإذا هو كلام بالأولوية القطعية. فلهذا تجدون السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه عندما يأتي إلى بحث الكلام في بحث النهاية، التفتوا جيدا، يقول الكلام في عرفنا لفظ دال بالدلالة الوضعية على ما في الضمير، فلو كان هناك موجود حقيقي دال على شيء دلالة حقيقية كالأثر الدال على المؤثر والمعلول الدال بما فيه من الكمال الوجودي على ما في علته، كان أحق بأن يسمى كلاما بالأصل. إذن إذا قلنا هذه الموجودات كلمات الحق، هذا الاستعمال مجازي لو حقيقي على هذا المبنى. ها؟ ما نفدت كلمات الله، هو الموجود، هاي كلمات يعني الموجودات الإمكانية، موجودات عالم التكوين، هذا الاستعمال مجازي لو حقيقي بعد. ها؟ بناء على هذا المبنى يكون استعمالا حقيقيا لا استعمالا مجازي. سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول مبنانا في هذا التفسير هو أن الألفاظ موضوعة لروح المعاني لا لقوالبها ومصاديقها المادية، أن الألفاظ موضوعة للغايات والأهداف المترتبة على تلك المعاني لا لمصاديقها المادية. وهذا ما يصرح به من الفيض الكاشاني رحمة الله تعالى عليه في تفسير الصحيح، يقول أقرأ العبارة التفتوا جيدا، قال إن لكل معنى من المعاني حقيقة وروحا وله صورة وقالب، وقد يتعدد الصور والقوالب لحقيقة واحدة، قوالب متعددة، مرة المصباح مصباح زيتي، وأخرى المصباح مصباح كهربائي، وثالثة نوع ثالث، ورابع نوع رابع، ولكنه جميعا تحكي ماذا؟ حقيقة واحدة، وهو الظاهر بنفسه المظهر لغيره. هسه سواء كان مصباحا زيتيا أو كان مصباحا كهربائيا أو أي مصباح آخر، أي مصباح كان أحسنتم، بشريا أو غير بشري مو مهم بعد. إذن عندما نقول الآية تقول الله نور السماوات والأرض، هذا استعمال مجازي لو حقيقي؟ إذا احنا حملنا النور على المصادق المادية بعد استعمالها في الواجب ماذا يكون؟ استعمال مجازي. شوف ايش قد المنهج يختلف، قد الآيات بعد معانيها تختلف، هذا يتجه باتجاه وذاك يتجه، فالقاعدة هي قاعدة واحدة. يقول والقوالب لحقيقة واحدة وإنما وضعت، هسه الألفاظ لأي شيء وضعت؟ وضعت للقوالب المتعددة لو للحقائق أو للحقيقة الواحدة؟ يقول وإنما وضعت الألفاظ للحقائق والأرواح لا للقوالب والصور، ولوجودهما، يعني هذه الحقائق والأرواح، ولوجودهما في القوالب تستعمل الألفاظ فيهما على الحقيقة لا على المجاز، ما دامت تلك الحقيقة موجودة وإن تعددت القوالب فإن الاستعمال يكون استعمالا حقيقيا ولا يكون استعمالا مجازيا. مثلا لفظ القلم، عشان يطبق، يقول مثلا لفظ القلم انما وضع لآلة نقش الصور في الالواح، هذه حقيقته القلم، وظيفته هذه نقش الحقائق أو نقش العلوم أو نقش الصور أين؟ في الألواح، من دون أن يعتبر فيها كونها من قصب أو من حديد أو غير ذلك، بل ولا أن يكون جسما، ولا كون النقش محسوسا أو معقولا، ولا كون اللوح من قرطاس أو خشب، أو ليس من قرطاس ولا من خشب، بل أمر مجرد من مجردات هذا العالم، ولا كونه وهذه حقيقة اللوح وحده وروحه. فإن كان في الوجود شيء يتفطر بواسطة نقش العلوم في ألواح القلوب، فأخلق به أن يكون هو القلم، فلهذا علم بالقلم. هنا القلم قلم مادي لو غير مادي؟ إذا الدليل قال قلم مادي نقول مادي، إذا قال القلم غير مادي بعد الاستعمال مجازي لو حقيقي؟ استعمال حقيقي، ولكن نحن والدليل، الدليل يقول هذا القلم الذي يقول علم بالقلم، إن قال قلم مادي فاللوح أيضا لوح مادي. أما إذا دل الدليل من الخارج قال قلم معنوي، قلم مجرد، اللوح ماذا يكون بعد؟ ها؟ بحسب المناسبة والمسانخة وكل شيء بحسبه، هم يكون مجرد. إذا حملت القلم على معنى مجرد بدليل عقلي خارجي، بعد يستطيع المتكلم يقول لي هذا ارتكاب لخلاف الظاهر؟ لو ما يستطيع. أما بناء على المنهج الأول يقول هذا خلاف الظاهر، لأن الظاهر مراد من القلم يا قلم القلم المادي المصداق المادي، ومراد من القلب واللوح يا لوح ويا قلب القلب واللوح المادي. أنا ودليلي، في دليلي من الخارج يقول عندي مجرد أو ما عندي مجرد، فإذا قال عندي مجرد وحملت الآية على قلم مجرد عن المادة يقوم بوظيفة نقش المعارف في لوح القلب، بعد هذا الاستعمال استعمال حقيقي لو مجاز، بعد لا يأتي علي إشكال أنه لماذا ارتكبت خلاف ظاهر القرآن، لماذا أولت القرآن؟ أنا لا، لم أول القرآن ولم أرتكب خلاف ظاهر القرآن، لأن ظاهر القرآن له مصداقان، مصداق مادي ومصداق غير مادي، واستعمال القلم فيهما استعمال حقيقي، وليس استعماله في أحدهما حقيقي والآخر مجازي، حتى إذا أردت أن أحمله على المعنى الآخر يكون تأويلا ويكون ارتكابا لخلاف الظاهر. ومن هنا نتخلص من مشكلة أساسية في عملية التفسير، وهو أنه عندما نحمل القلم واللوح والعرش والكرسي لأدلة هسه من القرآن أو من خارج القرآن على مصادق غير مادية، بعد احنا ارتكبنا خلاف الظاهر او لم نرتكب؟ لم نرتكب خلاف الظاهر، فلهذا قال بل هو القلم الحقيقي حيث وجد فيه روح القلم وحقيقته وحده من دون ان يكون معه ما هو خارج عنه. وكذلك الميزان مثلا، فانه موضوع لمعيار يعرف به المقادير، وهذا معنى واحد، هو حقيقته وروحه، وله قوالب مختلفة وصور شتى، بعضها جسماني وبعضها روحاني، كما يوزن به الأجرام والأثقال مثل ذي الكفتين والقبان وما يجري مجراهما، وما يوزن به المواقيت والارتفاعات كالاستطراد، وما يوزن به الدوائر كالفرجال، وما يوزن به الأعمدة كالشاقول، وما يوزن به الخطوط كالمسطرة، وما يوزن به الشعر كالعروض، وما يوزن به الفلسفة كالمنطق، وما يوزن به بعض المدركات كالحس والخيال، وما يوزن به العلوم والأعمال كما يوضع ليوم القيامة، وما يوزن به الكل كالعقل الكامل وهو الإنسان الكامل. ومن هنا وردت الروايات نحن الموازين، نحن ميزان، نحن ميزان. أبو الكفتين قبان بي جايبين انفج حقق، هاي الحقق ما أدري مني، يخلوه بهالطرف هسه أعمالكم يكوموها بقونية وخلوها بهالطرف، مو هذا بعد ليجي طبعا شايف ذهنك قبل. بليب تجسم الاعمال مو معنى انه ينفصل عنك العمل، انت تكون العمل، تجسم الاعمال هو ما يقول هذا عملك وانا هذا، لا لا، يقول انت تكون العمل. هذه كم ميزانا ما ادري لابد ينصب يوم القيامه، ما ادري اذا فد ميزان فسر ابو 770 ألف مليار كيلو متر لابد هاي البشرية لابد تأخذ صراحة توزن أعمالها يعني. هسه مثلا قال له واحد هناك واسطة همتين شوي يزود شوي ينقص نعمة يعني. شوفوا بعد المعارف أساسا أنت من تدخل القرآن على أساس ذيك القاعدة الكلامية وتدخل القرآن على أساس هذه القاعدة تجد اتجاه آخر، عالم آخر، نشأة أخرى، مباني أخرى، معارف أخرى، عقائد أخرى، فهي يختلف كامل. من هنا تلتفت بأنه تصوير القيامة فالتصوير عرفي عادي منشأ ما تصوير القيامة بأنه بابا هذول الناس يجمعوهم في ساحة كبيرة عرفت شلون ويقول لهم يوزنون أعمالهم بعد تعرف أنه هذا التصوير ليوم القيامة يجد تصوير عادي وعرفي مأخوذ من عوام الناس ولا مو تصوير علمي لعملية المعاد وليوم المعاد وللجزاء يوم القيامة. منشأ ماذا؟ منشأ ضعف العقائد، منشأ عدم الوقوف على معارف القرآن، أنه عندما يقول موازين القسط مراد من الميزان يا ميزان هذا دا يتحرك بأي اتجاه؟ دا يتحرك باتجاه كلامي عرفي، فدا يفسر الميزان بأي تفسير؟ هذا التفسير المادي. بس مو هنا أنت تجي الله يفعل كذا ويغضب على كذا ويرحم كذا، أنت هم هنا نفس المشكلة عندك، لأنه عندما تأتي إلى مصادقها المادية شلون نغضب شلون نفعل شلون نضرب، خذ نحمل على مصادقها المادية هم لابد هكذا يفعل. إذا تريد تحملها على غير مصادقها المادية هم يكون استعمال مجازي، فيصير القرآن مجاز في مجاز. هي قاعدة واحدة لابد تتنقح في أول الكتاب حتى ندخل فيها إلى علم الترتيب. فلهذا يقول وبالجملة ميزان كل شيء يكون من جنسه، ولفظة الميزان حقيقة في كل منها، لا يتبادر أنه لفظة الميزان في الميزان ذي القبان ذي الكفتين حقيقي، ولكن استعماله فيما يوزن به الأعمال ماذا؟ مجازي. قل ما لا يكون العكس، فقط مشكلتك هذه، وهو أنك تأنس المصداق المادي وأنت غائب عن المصداق الغيبي والمعنى. فلو وجد إنسان يأنس المصداق الغيبي وهو غائب عن هذا لابد يقول ذاك حقيقي وهذا ماذا؟ مجازي. وهو لكن هذه مظاهر تلك الحقيقة، هذه تنزلات ضعيفة لتلك الحقيقة، وإلا الميزان الحقيقي ذاك. إذن عندما يرد في رواية، هسه الرواية في محلها سندا، لا أريد أن أبحث مضمون روايات، أنا الصراط المستقيم، أمير المؤمنين عندما يقول في بعض الروايات الصراط المستقيم بفد مصداق لو بمصادق متعددة بعض، واستعماله في أمير المؤمنين بعد استعمال مجازي لو حقيقي، على المبنى الكلامي استعمال مجازي، على المبنى الصحيح استعمال ماذا؟ حقيقي. واضح صار هذا المطلب. سيد العلامة رحمة الله تعالى على في مقدمة هذا التفسير القيم يوقفنا على هذه النقطة، على هذه القاعدة التي في جملة من الأحيان يقول وهذه قاعدة تستفاد من كلام الله وتحتها أسرار. جملة من الموارد هو يذكر في الميزان عندما ينتهي إلى قاعدة يقول هذه قاعدة تستفاد من كلام الله، لكن لا تصور هاي القاعدة هيش هواية ما بها نتيجة إلا هاي النتيجة، وتحتها أسرار لابد الإنسان يطلع هذه الأسرار. هسه شوفوا أنتم المعارف كاملا وجهتها تتغير بناء على هذه القاعدة أو تلك القاعدة. هسه تعالوا معنا إلى الميزان صفحة 9. يقول السيد العلامة وكيف كان؟ فهذا الاختلاف يعني بين المناهج الكلامية والحديثية والطبيعية، هذا الاختلاف لم يولده اختلاف النظر في مفهوم الكلمات أو الآيات، ولا الكلمات واضحة لو مو واضحة؟ يقول الكلمات لا غموض فيها، وكيف يمكن أن يكون القرآن غامضا من حيث المفهوم وهو أفصح الكلام وهو عربي مبين؟ لعد المشكل وين سيدنا؟ يقول المشكل في المصادق، هؤلاء تورطوا فوقعوا فيما وقعوا فيه، وإلا المفهوم بما هو مفهوم. أنت أي كلمة من كلمات القرآن، أي جملة من جملة القرآن تستطيع أن ترجع إلى اللغة العربية وتفهمها أو لا تستطيع؟ بل تستطيع، لا محذورة فيه. من هنا عندما نرجع إلى المحكم والمتشابه إن شاء الله في أول سورة آل عمران سيتضح
بأن المتشابه مو وصف المفهوم. والصمام نص داخل وحص المياخذ مفهوم واضح للجميع. انت ارجع لأي كتاب لغوي يبين لك بأنه ما هو المراد من هذه المفاهيم إفرادية كانت أو غير إفرادية. وكيف كان فهذا الاختلاف لم يولده اختلاف النظر في مفهوم الكلمات. جملة معترضة مراد من المفهوم يقول أعم من مفهوم اللفظ المفرد أو الجملة بحسب اللغة والعرف العربي، هذا مو اختلاف المفهوم، فإنما هو كلام عربي مبين لا يتوقف في فهمه عربي ولا غير عربي ممن هو عارف باللغة وأساليب الكلام العربي. وليس الآن بعد أكثر السيد العلامة يترقى يقول وليس بين آيات القرآن وهي بضع آلاف آية آية واحدة ذات تعقيد إغلاق وتعقيد في مفهومها بحيث يتحير الذهن في فهم معناها أبدا. لماذا؟ يقول وكيف وهو أفصح الكلام ومن شرط الفصاحة خلو الكلام عن الإغلاق والتعقيد حتى أن الآيات المعدودة من متشابه القرآن كالآيات المنسوخة من القرآن وغيرها في غاية الوضوح من جهة المفهوم، وإنما التشابه أين؟ في المراد منها وهو ظاهر. هذا المطلب الذي نقوله أمر واضح لا يحتاج إلى إقامة الدليل. بعد الاختلاف أين سيدنا؟ يقول وإنما الاختلاف كل الاختلاف في المصداق الذي ينطبق عليه المفاهيم اللفظية من مفردها ومركبها وفي المدلول التصوري والتصديقي. مشكلة هنا في المصاديق توضيحه. هسه الآن يريد أن يبين ما هو المراد منه لا يوجد اختلاف في المفهوم وإنما الاختلاف أين؟ في المصداق. توضيحه أن الأنس والعادة، أنس الإنسان وعادته كما قيل يوجبان لنا أن يسبق إلى أذهاننا عند استماع الألفاظ، يوجبان لنا أن يسبق إلى ماذا أذهاننا؟ معانيها المادية المحسوسة أو ما يتعلق بالمادة. سبب ما هو؟ يقول سببه واضح، فإن المادة هي التي تتقلب فيها أبداننا وقوانا المتعلقة بها ما دمنا في الحياة الدنيوية. أساسا نشأنا منها، من المادة، منها خلقنا أصلا إنسان نشأ ماذا؟ من المادة. هسا هذا بيفد مبنى فلسفي الآن أنا ما أريد أدخل فيه، وهو أن النفس تبدأ جسمانية ولا تبدأ مجردة. نظرية صدر المتألهين يقول ليست النفس مجردة الحق الجسم، مادية الحق الجسم، جسمانية الحدوث وروحانية البقاء، بحركة جوهرية تكون مجردة، وإلا عندما توجد توجد ماذا؟ توجد من المادة، فلا تعرف غير المادة. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، مادة محض أصلا. فبطبيعة الحال عندما يخطر أو يسمع لفظا يتبادر إلى ذهني أي مصداق منه؟ المصداق المادي. جنابك الآن تعيش في بلد معين يطلق لفظة الكتاب على نوع مخصوص من الكتاب، بمجرد تسمع لفظ الكتاب يذهب ذهنك إلى أي مصداق منه؟ المصداق المخصوص. فلهذا تجد علماؤنا في علم الأصول قالوا أن كثرة الوجود يوجب الانصراف أو لا يوجب الانصراف. قالوا لا يوجب الانصراف، أنت لأنسك انصرفت وإلا اللفظ لا مجال، لا موجب للانصراف. وفي طبيعة الحال إنسان عندما يأنس المادة يعيش في المادة يتقلب في المادة يموت على المادة، طبيعة لا يتبادر إلى ذهنه إلا المصادق المادية. فإذا سمعنا هذا الإنسان، فإذا سمعنا ألفاظ الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والرضا والغضب والخلق والأمر، كان السابق إلى أذهاننا منها الوجودات المادية لمفاهيمنا. الله خلق كذا، تصور بأنه مثل ما بناء يقعد مولانا يجيب له مجموعة حجار يبني بيه، يتبادر إلى ذهنك شيء آخر؟ الله غضب مباشرة، بس تسمع غضبه وين تروح؟ إلى مصداق أعزنتم، يتبادر تتخيل في ذهنك بأنه فد واحد معبس الوجه، تقدر تتصور شيء آخر؟
وكذا إذا سمعنا ألفاظ السماء والأرض واللوح والقلم والعرش والكرسي والملك وأجنحته والشيطان وقبيله وخيله ورجله إلى غير ذلك، كان المتبادر إلى أفهامنا مصادقها الطبيعية والمادية. وإذا سمعنا أن الله خلق العالم وفعل كذا وعلم كذا وأراد أو يريد أو شاء أو يشاء كذا، قيدنا الفعل بالزمان حملا على ما هو المحود عندنا، عندما نريد أن نفعل شيئا نشاء شيئا في دائرة الزمان لو خارج الزمان. فلهذا إذا استطاع أحد منكم أن يتصور حقيقة خارج الزمان فليأتي أبدا، لأنه إيش ما تقولنا مولانا فوق الزمان، يقول شلون يصير يعني ما بي هذا مقدم مؤخر، شلون يصير والزمان ما له بي مقدم ومؤخر وماذا ماضي وحاضر واستقبال. تقول له الله سبحانه وتعالى ترى كل هذا العالم موجود عنده بلا حاضر وماضي واستقبال، شلون يعني يصير؟ برهانه هكذا يقول، ها برهانه يقول ليس عند ربك صباح ولا مساء، ماكو عند ظلم وليل ونهار، ماكو عنده متقدم ومتأخر، ما يريد يتصور المطلب، وحقه ما يقدر يتصور لأنه ما بي مصداق مادي. فلهذا أنت تجد كثير من مفاهيمنا يريد أن يصدق الإنسان بها، ولكن المانع منه هي المادة، يريد يفهمها يصدق به من خلال مصداقها المادي، مصداق مادي ما بها، فيكون مانعا للتصديق. ليش الناس آمنوا بالدنيا وبالحياة الدنيا وبالمادة؟ ما حدا سأل دليل أنه شنو الدليل على وجود المادة. أكو واحد يسأل شنو الدليل على وجود المادة بينك وبين الله؟ ها؟ أكو واحد إلى الآن سامعين أنتوا واحد شنو الدليل على؟ إلا هؤلاء اللي قاعدين في البيوت مرفهين يدون يسوون فلسفة. ولا بحسب الواقع كل يؤمنوا بالمادة. لحد ليش من جئنا إلى الله سبحانه وتعالى؟ وويله ما الدليل على وجود؟ لأنه ما بي مصداق مادي يريد يؤمن به من خلال المادة، ما بي مصداق مادي. ومن هنا قالوا أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى مسبوق بتصور، ولكن تصور غير مطابق للواقع، لأنه ما من تصديق إلا وهو مسبوق بتصور. ولكن هذا التصور الذي عندنا عن الله مطابق للواقع لو مخالف للواقع؟ أي تصور عن الله فمنشأه منين؟ من المادة، وهو غير مطابق معه، ليس كمثله شيء. حتى لو كنت مأنوسا بعالم الغيب، المبدأ التصوري أو المفهوم التصوري له مطابق له وغير مطابق. فلهذا وردت هذه الرواية عن الإمام الرضا سلام الله عليه، كلما ميزتموه بأوهامكم فإنه مخلوق مصنوع مردود إليكم، مخلوقة أنت تسوي، ولكنه خماكم طريق آخر أمكم، ولم يحجبها عن واجب معرفته. إشكال يرد على الإمام الصادق كما في الكافي أنه إذا لكان التوحيد عنا مرتفعا، يقول لا 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 أبدا، هذا الميسر لك كل الميسر لما خلق، هذا المقدار لابد أن تؤمن، وإلا لنسد باب التوحيد. إذا تريد أن تتصور لا مجال لتصور. التفتوا جيدا، شوفوا المنهج كيف يقف أمام الإنسان مانع للاعتقاد. إذا صار الإنسان منهج مادي بعد يقف مانعا أمام الاعتقاد بالمعارف العالية. وإذا سمعنا نحو قوله ولدينا مزيد، وقوله لاتخذناه من لدنا، وقوله وما عند الله خير، وقوله إليه ترجعون، قيدنا معنى الحضور ماذا؟ ها؟ بالمكان. عند هاي العندية أنت تفهمها يا عندية، عندية مكان، يما تستطيع أن تتصور غير ذلك. وإذا سمعنا نحو قوله إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أو قوله ونريد أن نمن، أو قوله يريد الله بكم اليسر، فهمنا أن الجميع سنخ واحد من الإرادة، لما أن الأمر على ذلك فيما عندنا وعلى هذا القياس، لأن الإرادة عندنا على سنخ واحد. تتصور اللهم أينما قال أردنا 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 بمعنى واحد، مع أن الإرادة هناك لها مصادق متعددة. وهذا شأننا في جميع الألفاظ المستعملة، جميع الألفاظ المستعملة احنا نتعامل معها تعامل مادي ولا نستطيع غير ذلك، ومن حقنا ذلك. حسبنا يتصور الإنسان لماذا أنا هالشكل؟ لا لا لا، من حقنا ذلك لأننا جئنا من المادة ونتقلب ونعيش فيها.
ومن حقنا ذلك، فإن الذي أوجب علينا وضع ألفاظ لمعان إنما هي ماذا؟ إنما هي الحاجة الاجتماعية إلى التفهيم والتفهم،
والاجتماع لتمشية أموره ولتنظيم حياته يحتاج إلى المصادق المادية للمصادق غير المادية.
ها؟ أي مجتمع من المجتمعات عندما يضع مفاهيم ألفاظ لمفاهيم حتى ينظم حياته الاجتماعية، لأنه وسيلة المخاطرة مع الآخرين، يريد من مصادقها يا مصادق المصادق المادية، لأن تنظيم الحياة قائم على أساس المصادق المادية مو المصادق غير المادية. والاجتماع عندما تعلق به الإنسان ليستكمل بالاجتماع في الأفعال المتعلقة بالمادة ولواحق المادة، فوضعنا الألفاظ علائمة لمسمياتها التي نريد منها غايات وأغراض عائدة إلينا في حياتنا الدنيوية. لأن الإنسان إن شاء الله سيأتي بعد ذلك أن الإنسان ليس مدنيا بالطبع، وإنما هو غير مدني بالطبع، بحسب ذاته هو يريد الوحدة، ولكن الحاجات تضطره إلى الاجتماع مع الآخر، وإلا إذا ما عنده حاجات يحتاج إليها لما اجتمع معه، لما تعاون مع الآخر. نظرية خاصة عنده في علم الاجتماع سيد العلام بعد ذلك في الجزء الثاني من الميزان يبينها. وكان ينبغي لنا أن نتنبه أن المسميات المادية، من هنا يبدأ المناقشة لهذه النظرية، يا نظرية نظرية المتكلمين، أن المسميات المادية محكومة بالتغير والتبدل بحسب تبدل الحوائج في طريق التحول والتكامل، كما أن السراج أول ما عمله الإنسان كان إناء فيه فتيلة وشيء من الدهن تشتعل به الفتيلة للاستضاءة به في الظلمة، ثم لم يزل يتكامل حتى بلغ اليوم إلى السراج الكهربائي، ولم يبق من أجزاء السراج المعمول أولا الموضوع بإزائه لفظ السراج شيء ولا واحد أساسا، أي جزء من أجزائه لم يبق، ولكن مع ذلك بقي يسمى ماذا؟ يسمى سراج. وكذا الميزان المعمول أولا والميزان المعمول اليوم لتوزين ثقل الحرارة مثلا، ليتضح لكم بأن المطلب بعد منين مأخوذ كاملا، بعد ما بينا مأخوذ منين؟ من الفيض الكاشان. والسلاح المتخذ اليوم سلاحا أول يوم، والسلاح المعمول إلى يوم غير السلاح المعمول اليوم إلى غير ذلك، فالمسميات بلغت في التغير إلى حيث فقدت جميع أجزائها السابقة ذاتا وصفة، ولكن مع ذلك والاسم مع ذلك باق. إذن النظر إلى المصادق، أو لا يوجد نظر إلى المصادق، لا يوجد نظر إلى المصادق، وليس إلا لأن المراد في التسمية إنما هو من الشيء غايته لا قالبه لا شكله وصورته، فما دام غرض التوزين أو الاستضاءة أو الدفاع باقيا كان اسم الميزان والسراج والسلاح وغيرها باقيا على حاله. فكان ينبغي لنا أن نتنبه أن المدار في صدق الاسم اشتمال المصداق على الغاية والغرض، لا جمود اللفظ على صورة واحدة، فذلك مما لا مطمع فيه البتة. ولكن العادة أكفت نكتة إن شاء الله موكولة إلى غد، والحمد لله رب العالمين.